بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نقضا ولا أنفسهم ينصرون. وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الآية. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكترت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء الآية. وفيه في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية. قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ثم ذكر الحديثين. هذا الباب يشتمل على بيان بطلان على يشتمل على أدلة بطلان الشرك. سبق بالأبواب السابقة بيان أنواع من الشرك، وفي هذا الباب بيان الأدلة الدالة على بطلان الشرك. فالله سبحانه وتعالى قال: أيشركون ما لا يخلق شيئا. أيشركون هذا استفهام إنكار. أيشركون يعني الذين يدعون اللات والعزى ومنات والأصنام والأولياء والصالحين وكل من أشرك بالله عز وجل أيا كان معبوده، صنما أو شجرا أو حجرا أو وليا من الأولياء أو ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين، كلهم يتصفون بهذه الصفة: لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فإذا كانوا لا يخلقون شيئا فكيف يدعون من دون الله عز وجل؟ لأن العبادة إنما تكون للخالق سبحانه وتعالى، فلا تكون للمخلوق الذي لا يستطيع أن يخلق شيئا. وهذا بانفراده، هم يعترفون أنها لا تخلق شيئا ولا يستطيعون ان يقولوا انها تخلق، لان الواقع يفجرهم لأن الله تحداهم فقال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا تحدي، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. قوله لن يخلقوا ذبابا، الأخبار عن المستقبل، لأن الله سبحانه يعلم الغيب، يعلم ما كان وما يكون، فلن يستطيعوا أبدا في المستقبل مهما بلغوا من الاختراع ومن التقدم العلمي كما يقولون، لن يخلقوا أقل شيء وهو الذباب. اللي يصنعون الطائرات والنباتات ويغزون القضاء كما يقولون لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا، أن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لو جمعت جميع البهرة والصناع والمهندسين والخبراء في العالم كلهم من أولهم إلى آخره لو اجتمعوا لا يخلقوا ذبابا، لأن الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، لا أحد يستطيع يخلق أبدا. أما أنه ينتبع بما خلق الله ويطلع على أسرار المخلوقات ومنافعها، هذا الله هو الذي أطلعه عليه، هو الذي خلق هذا الخلق من أجل هذا، من أجل المنافع ومصالح العباد، فهم لم يخلقوها وإنما انتفعوا واطلعوا على شيء من أسرارها ومنافعها لمصالحهم ومصالح غيرهم. أما الخلق فإنه من اختصاص الله جل وعلا، والذي لا يقدر على أن يخلق شيئا لا يجوز أن يعبد من دون الله. هذا برهان، هذا من برائن التوحيد وبطلان الشرك، ما لا يخلق شيئا هم يعترفون بذلك. ولم يقل ما لم يخلق شيئا، قال ما لا يخلق، يعني في المستقبل ما لا يخلق شيئا، لا في الحاضر ولا في المستقبل. لو قال ما لم يخلق يمكن يقولون ايه هذا للماضي ما يستطيع، لكن بعد ما تطور العلم كذا يمكن انه يخلقه. الله جل وعلا قطع الطريق عليهم فقال ما لا يخلق في المستقبل، لن يخلق في المستقبل الى يوم القيامه. وهذا تحدي منه سبحانه وتعالى، اذا كانوا صادقين بانها تستحق في العباده فليبرهن على انها تقدر على ان تخلق شيئا، لا يستطيعون، لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه المعبودات مخلوقه، اذا كانت هي لا تخلق فهي مخلوق، كما قال تعالى ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون. هي مخلوقة، والمخلوق لا يصلح أن يعبد، مخلوق مثله، كيف تعبده وهو مخلوق مثلك؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. تحدي من الله عز وجل، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، فلم يخلقوا انفسهم ولم يخلقوا غيرهم فبطلت عبادتهم. هذا برهان قاطع من براهين التوحيد وبطلان الشرك. والبرهان الثاني، قد يقولون نعم انها لا تخلق شيئا لكنها تستطيع ان تنصرنا وتعيننا، فأبطل الله ذلك يعني قبل ولا يستطيعون لهم نصرا. هذه المعبودات كلها ما تستطيع أن تنصر من دعاها أو طلبها، لأنها جمادات وأشجار وأحجار أو أبواب في القبور، لا يستطيعون أن ينصروا من دعاها واستغاث بها، لا يستطيعون لهم نصر، بل ولا أنفسهم ينصرون. لو هؤلاء أصابهم شيء، هؤلاء المعبودون أصابهم شيء، ما استطاعوا أن يدفعوا عن أنفسهم. فإذا كانوا لا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم فكيف يدفعون عن غيرهم؟ ولا أنفسهم ينصرون. بإمكان أصغر طفل أن يكسر الصلم، هو طفل ولا يستطيع الصلم أنه يمنع نفسه من الطفل. كذلك لو الذباب، لو الذباب أخذ ما على الصنم ما استطاع الصنم أنه يستلبه، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ولهذا كان رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد صنما ويطيبه وينظفه، فكان له ولد صالح مؤمن، كان ولده صحابيا، فكان يأتي على هذا الصنم في غياب أبيه لفجره ولطخه في الخلاء، ثم يجي أبوه لنبطه ويطيبه ويحط عنده السلاح يقول انتصر لنفسه، أدخل لأحد منه يعتدي عليه، وإذا جاء مرة ثانية إلى نفس الشيء إلى هم نبطه ونجس ومرة جاء إلى ثعلب جاء وبال عليه، بال على هذا المرة فعلت جاء وبال على رأس هذا الصنم ذهب. فعند ذلك الرجل تراجع وراجع صوابه وقال كيف انا اعبد هذا الصنم الذي لا يستطيع ينتصر لنفسه ولا من الثعلب، الثعلب يقول عليه ولا يقول. وقال في ذلك شعرا: رب يبول الثعلبان براسه، لقد هان من بالت عليه التعاليم. ثم تاب الى الله واسلم وحسن اسلامه لما راجع الصواب وراجع وعرف ان صنم هذا ما يستطيع ينصر نفسه ولا يدافع عن نفسه، اخذ هذا من الواقع. عند ذلك راجع عقله صوابه هذا الى الله عز وجل واسلم. ولا يملكون لهم نصرا يعني لمن دعاهم، ولا انفسهم ينصرون، حتى هم لو اعتدى عليهم احد ما يستطيعون ينصرون. هذا برهان. وفي الايه الثانيه قال جل وعلا: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أول الآية: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. في هاتين الآيتين برهان على بطلان الشرك وصحة التوحيد. فقوله ذلكم الله ربكم له الملك، ما أحد ينازع في هذا أن الملك لله سبحانه وتعالى. والذين تدعون من دونه جميع الأصنام ليس لها ملك، ما تستطيع الملك، ما يملكون من قطنين أقل شيء وهو القطنين وهو السلب الذي يكون على النواة، ما يملكون السلب الذي يكون على النواة وهو القطنين. فلا أحد يملك شيئا إلا ما ملكه الله إياه، لأن الملك لله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وينزع الملك من يشاء، فالملك بيده سبحانه وتعالى، لا يملكون من قسمين. كيف يضرب منهم الحوائج وهم لا يملكون القسمين؟ هذه تطلب الحوائج الا ممن يملكها ويقدر عليها، هؤلاء الفقراء ما عندهم شيء، فكيف يطلب منهم قضاء الحوائج؟ هذا برهان، لا يملكون من قسمين. برهان الثاني، ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم، لانهم اما جمادات لا تسمع ولا تبصر، واما اموات في قبورهم، واما اموات في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، واما غائبون كالملائكه عالم غائب، غائب لا يسمع من دعاه، إما لأنهم إما جمادات وإما أموات وإما غائبون. هذه معبودات المشركين، يعبدون الملائكة وهم عالم من عالم الغيب، لا يشوفونهم ولا يشوفون، ولهم قابلين عندهم أو حجارة على الأصنام وبنايات وأضرحة، ما تسمع، أو أموات رميم في قبورهم لا يسمعون من دعاهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لهم، لأنهم ما يملكون هذا الشيء الذي تطلبونه، ما استجابوا، ما يستطيعون الاستجابة. والمفروض بالمدعو أنه يستجيب، إذا كان المدعو لا يستجيب فدعاءه عبث، دعاء الذي لا يستجيب عبث، ما فائدة الدعاء؟ فائدته الإجابة. إذا كان هذا الدعاء لا يستجاب فهو عبث. ويوم القيامة يكفرون بشرك، يجحدون عبادتكم إياهم ويكفرونها ويقولون ما أمرناكم بها، الذي أمركم بها هو الشيطان، أما نحن ما أمرناكم أن تعبدونا ولا علاقة لكم بنا. ويوم القيامة يكفرون، يعني يجحدون، يكفرون بشرككم أي بعبادتكم إياهم. فذكر الله أربعة أشياء تدل على بطلان الشرك. أولا أنهم لا يملكون شيئا، أن هذه المعبودات لا تملك شيئا. الثاني أنها لا تستجيب لمن ناداها ودعاها. الثالث أنها لو سمعت ما قدرت على إجابة الداعي. الرابع أنهم يوم القيامة يجحدون عبادة من عبدهم عند الحاجة إليهم، فبطلت عبادتهم من هذه الوجوه الأربعة. ثم قال جل وعلا ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الأشياء ويخبر عن علم، ليس يخبر عن ظن أو عن تخرص، بل يخبر عن علم سبحانه وتعالى. فالواجب أن يقبل خبر جل وعلا وأن يؤمن بما قال. لكن المشركون أبوا أن يقبلوا خبر الله، وعارضوا قول الله إنها لا تملك ولا تسمع ولا تجيب ولا تقدر، عارضوا هذا قالوا لا تقدر وتستجيب، والقبر الفلاني إذا جيت ودعوت عنده حصل له مقصودك، وفلان دعا عند ضريح فلان حصل له مقصودك، هم يعارضون قول الله ولا ينبئك مثل خبير. الله أخبرنا أنها لا تسمع وأنها لا تسمع وأنها لو سمعت ما تستجيب، وأنها يوم القيامة تتبرأ لمن عبدها. المشركون أبوا وعارضوا هذا كله، ووصفوا معبوداتهم بأنها تملك ما يطلب منها، وأنها تسمع من دعاها، وأنها تجيبه، وأنها يوم القيامة تنقذه من العذاب. هذه مخالفة لكلام الله وتكذيب لخبر الله سبحانه وتعالى. يا سبحان الله، إذا قال الشيطان أو المضلل أو دعاة السوء بني آدم إن هذه الأضرحة تنفع وتضر يصدقونهم، والله جل وعلا يقول لا تنفع ولا تضر، ويكذبون الله، يصدقون هؤلاء الدجالين ويكذبون الله رب العالمين. هذا هو واقع عباد القبور، يقولون لا. هذا الكلام الذي قاله الله ليس بصحيح، وإن لم يتلفظوا بهذا لكن فعله يدل على هذا. أي واحد منهم لو تسأله قال لا تنفع تضر، وفلان سوى عندها كذا وحصل له كذا، معنى هذا أنه إن هذا تكذيب لقول الله ولا ينبئك مثل خبير. أو يقول أن فلان العالم الفلاني يقول أنها طيبة وأنها تنفع، وأن يعني يصدق العالم الفلاني العالم الضالي يحدث خبر الله سبحانه وتعالى أنها لا تنفع وأنها لا تضر وأنها لا تسمع وأنها لا تجيب وأنها تتبرع منك يوم القيامة. كذب كل هذا وتصدق كلام فلان وعلان من شياطين الجن والإنس. ما أضل الناس إلا دعاة الضلال، هم اللي أضلوهم، وهم الذين تبين لهم الشرك بمؤلفاتهم وبكتبهم ومحاضراتهم ودروسهم. أضلوا الناس بهذا، يكذبون الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول ولا ينبئك مثل خبير، وهم يقولون لا، بل إنها تنفع وتضر وتعطي وتمنع وتشفع لمن دعاها وإلى آخره، ويستمرون على عبادتها. ثم ذكر قال بالصحيح أي صحيح البخاري ومسلم رحمهما الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، الشجة هي الجراحة في الرأس والوجه خاصة، الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة، أما الجرح في بقية البدن فيقال له جرح ولا يقال شجة. فمعنى شج النبي صلى الله عليه وسلم أي جرح في رأسه عليه الصلاة والسلام يوم أحد، الوقعة المشهورة عند جبل أحد يقع شمالي المدينة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين المشركين، حصلت الوقعة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وانتصروا في أول المعركة، ثم إن بعضهم خالف تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم فحلت للمسلمين الهزيمة من أجل هذه المخالفة. لو أنهم استمروا على تنظيم الرسول صلى الله عليه وسلم لاستمر النصر له، ولكن لما خالف بعضهم عن التنظيم الذي نظمه الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب المسلمين، وهذه موعظة للمسلمين لا يوم القيامة، أنهم إذا خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم حريضون بالعقوبة. إذا كان أفضل الأمة وهو الصحابة حصلت عليهم العقوبة بسبب مخالفة بعضهم، فكيف بالذين يخالفون في أكثر من هذا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. يوم أحد شج النبي صلى الله عليه وسلم وخدرت رباعية سنه عليه الصلاة والسلام، سنه الرباعي، والرباعي هو ما بعد الثنية، ما بعد السن الثنية من الجانبين. الإنسان له أربع رباعيات وأربع ثنايا وأربعة أنياب والباقي أضراس. الأسنان تنقسم إلى ثنايا أربع من أسفل ومن أعلى، وإلى رباعيات من أسفل ومن أعلى، وإلى أنياب من أسفل ومن أعلى، ثم بعد ذلك الأضراس. النبي صلى الله عليه وسلم كسر سنه الرباعي في الواقعة. انظر، والعقوبة أصابت حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام، فدل على بطلان عبادته وأنه لا ينفع ولا يضر، وإنما هو رسول مبلغ عن الله جل وعلا، ولا يملك نفعا ولا ضرا، بل لا ينفع عن نفسه صلى الله عليه وسلم. يصيب وأصابته الجراحة وأصابه كسر الرباعية، وانهشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم حتى دخلت بعض حلقاته في رأس الرسول صلى الله عليه وسلم، وسقط في حفرة عليه الصلاة والسلام. أصابه في هذه الوقعة ما أصابه رفعة لدرجاته عليه الصلاة والسلام، ودليل على أنه بشر عليه الصلاة والسلام. إذا قدر الله عليه شيئا فإنه لا يمتنع منه، فهو بشر، لا تجوز عبادته من دون الله. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشر ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه فغيره من باب أولى، هذا برهان واضح. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شدوا نبيا؟ استبعد صلى الله عليه وسلم هدايته، لأن هذا ضلال مبين حملهم على أن يشدوا نبيهم الذي يدعوهم إلى الله ويريد لهم الخير. استبعد صلى الله عليه وسلم فلاحهم وهدايته، فأنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء، أنت ليس عليك إلا البلاغ فقط، وأما الهداية فهي بيد الله، والفلاح بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، وهو أفضل الخلق وأفضل الرسل، فكيف بغيره؟ يقال إن الولي الفلاني والقبر الفلاني له من الأمر شيء. هذا دل على بطلان الشرك، التعلق على غير الله، وأن أحدا من الخلق ليس له من الأمر شيء، الأمر لله جل وعلا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول إنما هو مبلغ عن الله فقط، والأمر بيد الله، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ليس لك من الأمر شيء. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الرفعة الأخيرة من صلاة الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا. هذا قنوت، قنت صلى الله عليه وسلم يدعو باللعنة، واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. اللهم لعن فلانا وفلانا، بينتهم الرواية التي بعدها أن فلانا وفلانا هم سهيل بن عمرو، هم صفوان بن أمية بن خلف وسهيل بن عمر وهشام بن الحارث، والحارث بن هشام، الحارث بن هشام ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم آذوا الله، آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وآذوا المسلمين، وهؤلاء من صناديد الكفرة، وكانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد، كانوا مع أبي سفيان في وقعة أحد يقودون جيوش الكفر، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم بشدة كفره، واستبعد وأيس صلى الله عليه وسلم من هدايته، ودعا عليهم باللعنة، فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، لأن هؤلاء الثلاثة أسلم وحسن إسلامهم. أسلم سهيل بن عمرو، صفوان بن أمية، والحارث بن هشام أسلموا وحسن إسلامهم. فالله يعلم سبحانه وتعالى ما لا يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعلم من شأن هؤلاء وأنهم سيسلمون ويحسن إسلامهم، وهذا شيء لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. ففي هذا بطلان دعاء غير الله عز وجل. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فغيره من باب أولى، لا تصلح عبادتهم من دون الله عز وجل. والأهواء هذه القصة فيها دليل على القنوت في النوازل، القنوت في النوازل، إذا نزلت في المسلمين نازلة أن الإمام يقنط في صلاة الفجر الركعة الأخيرة بعد الركوع يدعو على الأعداء الذين داهموا المسلمين وحاصروهم وضايقوهم، يدعو عليهم. وهذه سنة ثابتة ومستمرة، أن كل ما نزل في المسلمين نازلة فإنه يستحب للإمام الأعظم ولكل إمام في الصلاة أن يقنط في صلاة الفجر ويدعو على الكفار حتى يخلص الله المسلمين منهم. النبي صلى الله عليه وسلم قنط يدعو على قوم مثل ما في هذا الحديث، وقنط يدعو لقوم من المسلمين المستضعفين أن ينقذهم الله من براثن الشرك المشركين، من براثن المشركين الذين منعوهم من الهجرة وضايقوهم في مكة، قنط صلى الله عليه وسلم يدعو لهم بالفرج. القنوت النوازل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه، هذه كنايته، هو اسمه عبد الرحمن على الصحيح، اختلفوا في اسمه، صحيح ان اسمه عبد الرحمن كما قال النووي، الرحمن بن الصخر الدوسي من الفاضل الصحابة، وأكثر الصحابة رواية للحديث، أكثر الصحابة رواية للحديث أبو هريرة رضي الله عنه، حافظ السنة رضي الله عنه، ولا يماثله أحد إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأن عبد الله بن عمرو كان يخطب رضي الله عنه، وأما أبو هريرة فكان لا يخطب وإنما كان يحفظ رضي الله عنه. فأكثر الصحابة رواية أبو هريرة. قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين التي مكة قبل الهجرة، أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وأنذر عشيرتك الأقربين، فصعد صلى الله عليه وسلم على الصدر ونادى يا معشر قريش اجتمعوا، فقال اشتروا أنفسكم، لما اجتمعوا قال لهم اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم يعني بالإيمان والتوحيد وترك الشرك وعبادة الأصنام، اشتروا أنفسكم من النار، استبدلوا الشرك بالتوحيد والكفر بالإيمان، هذا هو الشراء، الشراء والاستبدال، لا أغني عنكم من الله شيئا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغني عن قريش قبيلة شيئا وهم قبيلته فكيف يغني عن غيره. ثم خص عليه الصلاة والسلام من هو أخص من قريش، فخص قرابة أقرب الناس إليه، فقال يا عباس ابن عبد المطلب، هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا. قال لعمه وعمته صلوا الأبيه، لا أغني عنكما من الله شيئا. ثم خص أخص من عمه وعمته وهي بنت، قال يا فاطمة بنت محمد لا أغتليني من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي لقبيلته ولقرابته ولأقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا دليل على بطلان عبادته صلى الله عليه وسلم وعبادة غيره من باب أولى، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، كما قال جل وعلا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قوله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك نفعا ولا ضرا لنفسه ولا لأقرب الناس إليه فكيف يملكه لغيره؟ فهؤلاء الذين يتعلقون على الرسول صلى الله عليه وسلم ويدعونه من دون الله ويستغيثون به ويطلبون منه المدد يا رسول الله يا رسول الله، هؤلاء هم على دين المشركين، على دين المشركين الأولين، عبدة الله والعزى ومنام، لم يتغير من الأمر شيء. أن العبادة حق لله جل وعلا لا تجوز لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لولي من الأولياء ولا لأي مخلوق، العبادة محض حق الله جل وعلا. وفي هذا الرد على الذين يتعلقون بقرابته من الرسول صلى الله عليه وسلم يسمون انفسهم على البيت ويظنون ان هذا يكفيهم وينجيهم من عذاب الله انهم من اقارب الرسول، دون ان يشتروا انفسهم بالايمان والتوحيد والعمل الصالح، يعتمدون على قرابتهم من الرسول، قرابتهم من الرسول لا تنفعهم شيء. هذا عم الرسول ابو لهب، عم الرسول ابو لهب ما نفعته قرابته من الله، وانزل الله فيه قرانا مثلا الى يوم القيامه، تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم. ابو طالب الذي كان يحيي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه لكنه ابى ان يدخل بالاسلام حميه لدين الجاهليه، وبقي على دين عبد المطلب حتى مات، اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له مكافاه لصنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فانزل الله ما كان للنبي والذين امنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فسمى أبا طالب مشركا لا يجوز الاستغفار له لأنه مات على الشرك وعلى ملة عبد المطلب، مات خرجت نفسه ويقول هو على ملة عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. فقال الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، سماه مشركا ونهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له لأنه مات على الشرك. فإذا كان هذه قرابة الرسول أعمامه صاروا مشركين ومن أهل النار وهم أعمام الرسول لأنهم لم يتركوا الشرك ويدخل في الإسلام فغيرهم من باب أولى. ومجرد القرابة لا يكفي. حتى بنت الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إليه قال لها سليمي من مال، أنا ما أملك إلا مالي فقط، وأما غير ذلك فأنا لا أملك، سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فيا له من حديث عظيم يقطع علاقة الشرك والتعلق على غير الله عز وجل من الأنبياء والصالحين وغيرهم. ولكن أين التفكير وأين العقول؟ التقليد الأعمى أخذ الناس والهوى أخذ الناس، ولم يفكروا في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ما يفكرون أبدا، يمشون على الحوائج وعلى ما قال فلان وعلان ويصدقون دعاة الضلال، ولا يلتفتون إلى ما في القرآن وما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدلة.
لا. قوله باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء والشركاء في العبادة لأنهم مخلوقون، فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. فلا يصح أن يكونوا هم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر أنهم مع ذلك لا يستطيعون لهم نصرا، أي لمن سألهم النصرة، ولا أنفسهم ينصرون. فإذا كان المدعو لا يقدر أن ينصر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى. فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين.
نعم، نفي الخلق ونفي النصر عن هؤلاء المعبودين من دون الله عز وجل، بطلت عبادتهم. نعم، لا يخلقون ولا ينصرون، ايش الفائده في عبادتهم؟ نعم، فبطل لا يدعى الخالق الذي يقدر على نصر من استغاث به ولجا اليه سبحانه وتعالى، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. هذا حصر. نعم،
فبطلت
ان يلقكم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، النصر بيد الله سبحانه وتعالى. نعم،
فبطل تعلق المشرك بغير الله بهذين الدليلين العظيمين، وهو كونهم عبيدا لمن خلقهم لعبادته، والعبد لا يكون معبودا. الدليل الثاني أنه لا قدرة لهم على نفع أنفسهم، فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم؟ فتدبر هذه الآية وأمثالها في القرآن العظيم.
القرآن مملوء بمثل هذه الأدلة التي تدل على بطلان الشرك، ولكن أين من يتفكر ويتدبر ويتجرد من الهوى والتقليد الأعمى؟ فمن تدبر القرآن بصدق وإقبال وتجرد من الهوى والعصبية والتقليد الأعمى نفعه ما في القرآن من الأدلة. أما الذي يقرأ القرآن وهو باطن على عصبيته وعلى جهله وعلى تقليده الأعمى فلم ينفعه القرآن، ولو يقرأه الليل والنهار، ولو يقرأه بالقراءات العشر أو الخمس عشر لا ينفعه، إنما يكون حجة عليه يوم القيامة. نعم.
قوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم،
هذا دليل ثالث هو عدم الملكية، أن الملك كله لله، الملك يده سبحانه، يده الملك وعلى كل شيء، وليس لأحد الملك إلا من ملكه الله عز وجل، وملكه مؤقت، ملكه مؤقت ومستعار. نعم.
إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير، ابتدأ تعالى هذه الآيات بقوله ذلكم الله ربكم له الملك يخبر الخبير أن الملك لله وحده والملوك وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا قال والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فإن من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في طلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سواه تعالى وتقدس، بل يجب إخلاص الدعاء له الذي هو من أعظم أنواع العبادة. وأخبر تعالى أن ما يدعوه أهل الشرك لا يملك شيئا، وأنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم، ولو فرض أنهم يسمعون فلا يستجيبون لداعيهم، وأنهم يوم القيامة يكفرون بشركهم أي ينكرونه ويتبرؤون ممن فعله معهم. فهذا الذي أخبر به الخبير الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به. فأهل الشرك ما صدقوا الخبير ولا أطاعوه فيما حكم به وشرع، فقالوا إن الميت يسمع،
قالوا إن الميت يسمع ومع سماعهم يسمع، والله جل وعلا يقول إنه لا يسمع.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين،
وإن كانوا يدعون الإسلام لكن تركوه وبقوا على دين المشركين وهم يدعون الإسلام. لا تنفع الدعوة، الإسلام هو مجرد دعوة، يقول الإنسان أنا مسلم أو يصلي ويصوم ويعمل العبادات ثم يشرك بالله عز وجل، هذا ما ينفعه.
فتركوا الإسلام والإيمان رأسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. قول
من جهلتهم ومن علماء الضلال. نعم.
قوله في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكثرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. فنزل
استبعاد منه صلى الله عليه وسلم في هدايته وفلاحه، ولكن الله يعلم ما لا يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هؤلاء سيسلمون ويفلحون. إذا كان الرسول لا يعلم الغيب فلا تجوز دعوته من دون الله عز وجل. نعم.
فنزلت ليس لك من الأمر شيء الآية، وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم العن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء،
يعني هذا سبب نزول الآية، سبب نزول الآية أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على نفر من قريش لما حصل منهم من محاسبة لله ولرسوله وقتاله للمسلمين، لكن مع هذا لما تابوا تاب الله عليهم. فالكافر مهما عمل من الأعمال الكفرية والشركية إذا تاب الله عليه، كل الذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قدم، الله جل وعلا يتوب على من تاب. هؤلاء لما تابوا تاب الله عليهم وحسن إسلامهم رضي الله عنه. نعم.
وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وأسلم هؤلاء وحسن إسلامهم،
أسلم هؤلاء الثلاثة وحسن إسلامهم، لأن الله يعلم عاقبة أمرهم ومآلهم فلا يجوز لعنهم. نعم.
قوله في الصحيح أي الصحيحين، علقه البخاري عن حميد وثابت عن أنس، ووصله أحمد والترمذي والشافعي.
والمعلق هو ما ذكر بدون شك، معلقات البخاري هي الأحاديث التي يذكرها أو الآثار التي يذكرها بدون شك.
ووصله أحمد والترمذي
والشافعي، وصله يعني ذكر سند، وصله يعني ذكر سنده.
نعم. ووصله أحمد والترمذي والشافعي عن حميد عن أنس. وقد قال تعالى قل إن الأمر كله لله. وقال تعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أن الذي له الأمر كله والملك كله لا يستحق غيره شيئا من العبادة. ولهذا المعنى
لا تصلح إلا لمن له الخلق والأمر والتدبير والقدرة. وأما من لا يقدر أو لا يخلق أو لا يرزق ولا يستطيع القضاء حادث من دعاه هذا لا يجوز.
ولهذا المعنى قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
إنك لا تهدي يعني لا تدخل الإيمان في قلب من تريد هذا لا يقدر عليه إلا الله. أما إن تهدي يعني تدل المرشد هذا نعم يملكه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول يملك بداية الدعوة والإرشاد والبيان لكنه لا يملك هداية التوحيد والإيمان هدية الله جل وعلا. وظيفة الرسول هي هداية الدلالة والإرشاد فقط فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أما هداية التوحيد فهذه هدية الله جل وعلا. نعم.
فالذي قال الله تعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه ليس لك من الأمر شيء وهو خيرة الله من خلقه ما زال يدعو الناس أن يخلصوا العبادة للذي له الأمر كله وهو الله تعالى.
فإذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فغير مثال يوم. إذا كان الرسول ليس له من الأمر شيء فلا تجوز عبادته وإنما يجب اتباعه وطاعته عليه الصلاة والسلام. أما العبادة فهي لله سبحانه وتعالى. الرسول له الاتباع والطاعة والمحبة وأما العبادة فهي لله جل وعلا. نعم.
فهذا دينه صلى الله عليه وسلم الذي بعث به وأمر أن يبلغه أمته ويدعوهم إليه كما تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.
نعم.
فإياك أن تتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين الذي شرعه الله ورسوله لهم وخصهم به. قوله
فاتبع غير سبيل المؤمنين من توحيد الله وإخلاص العبادة له وتميل إلى عبادة غير الله مما يعبده كثير من الناس من القبور والأضرحة والأولياء والصالحين. نعم.
قوله وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين.
وهذا في مكة يعني السورة مكية. نعم.
قال يا معشر قريش أو كلمة نحوها.
والمعشر هم جماعة الرجل الجماعة. نعم.
أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم.
شك الراوي هل قال يا معشر قريش أو كلمة بمعناها هذا من تحديهم في الرواية رضي الله عنه ما ينسبون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا شيئا يجزمون به أنه قال. وأما إذا لم يجزموا فإنهم يأتون بالاحتمال أو كلمة نحوها. نعم.
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا.
اشتروا أنفسكم بأي شيء بالإيمان. استبدلوا الإيمان بالكفر. الإيمان بالكفر توحيد بالشرك. نعم.
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله.
بعد ما قال يا معشر قريش هذا نداء عام لجميع قبيلة قريش لأنهم عشيرة صلى الله عليه وسلم لأنه من قريش والله أمره أن ينذر عشيرته الأقربين. وهذا يدل على أن الداعي يجب أن يبدأ بأقرب الناس إليه يبدا باهل بيته وباقاربه وباهل بلده اقرب الناس اليه، ثم يمكث في الدعوه الى الله. اما انه يذهب للبعيدين ويترك القريبين، او يروح للاجانب ويترك عشيرته، هذا خلاف منهج الدعوه التي امر الله تعالى بها. نعم، الناس الان يتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الالحاد، ويجون البلاد التوحيد، يزعمون انهم دعاه الى الله، يجون البلاد التوحيد وبلاد الدعوه ويتركون بلادهم فيها الشرك وفيها الكفر وفيها الالحاد. هذا خلاف منهج الدعوه اذا كانوا صادقين في دعوتهم، لكن نخشى انهم مغرضون او صادقون يريدون أن يفسدوا على أهل التوحيد توحيدهم وعقيدتهم. نعم.
يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
كانوا صادقين في دعوتهم وهم يبدأون بمن حول، أما إن كانوا مغرضين أو يريدون تلبيس على أهل التوحيد فهؤلاء أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى وسيفضحهم ويكشف خططهم. نعم.
يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم.
قوله فيه أي في صحيح البخاري.
نعم.
واختلف في اسم أبي هريرة، وصحح النووي أن اسمه عبد الرحمن بن صفر،
أنه كان في الجاهلية اسمه عبد الشمس بن صفر، سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. نعم.
وهو دوسي من حفاظ الصحابة.
دوسي يعني من قبيلة دوس، قبيلة التي حول الطائف الآن. نعم.
حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره، كما في صحيح
وعثر الصحابة رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولذلك يسمى راوية الإسلام. نعم.
كما في صحيح البخاري عن وهب بن منبه عن أخيه.
ولذلك ما أبغض على أهل البدع وأهل الضلال والطوائف المنحرفة، ما أبغض عليهم من أبي هريرة. لماذا؟ لأنه حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يبغضون السنة. نعم.
عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: ما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عنه مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب.
نعم.
مات سنة 57 أو 59، وهو ابن 78 سنة. وهذا الحديث له طرق كثيرة في الصحيحين والمسند والسنن وغيرها. قوله قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم، اشتروا أنفسكم أي بالإيمان بالله ورسوله واتباعه فيما جاءكم به مما أنزل عليه من توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدون.
يعني بيعوا الشرك والكفر في التوحيد والإيمان، هذا معنى الإشارة، بيعوا الشرك والكفر بالإيمان والتوحيد. نعم.
وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام، فإنهم بذلك الشرك صاروا عبيدا لمن لا يضر ولا ينفع ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو، وهم وقد عرفوا أن ما كانوا يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله، فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فسبحان الله، كيف جاز في عقولهم أن المملوك يكون شريكا لمالكه؟ وقد قال
تلبية المشركين، يقول غير تلبية إبراهيم عليه الصلاة والسلام: لبيك لا شريك لك، قالوا لبيك لا شريك لك جادوا عليها إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكيف يجعلون المملوك شريكا للمالك وهم لا يرضون هذا لأنفسهم، لا يرضون أن يكون عبيدهم ومماليكهم شركاء لهم في أموالهم، فكيف يرضون هذا لله؟ قال جل وعلا: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم تخافون أو تخيفتكم أو حيثكم. فالله جل وعلا رد عليه بقوله إلا شريكا هو له، لأنهم لا يرضون هذا لأنفسهم، فكيف يرضونه لله جل وعلا؟ نعم.
كما قالت: وقد قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فلاتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم، فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين.
تبعوا أهواءهم بغير علم، هذه طريقة الظالمين، إنهم يأخذون الهوى ويتركون العلم.
لا، قوله: لا أغني عنكم من الله شيئا، هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في خلقه بما شاء مما اقتضته حكمته في خلقه وعلمه بهم، والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله، ولا ينجو أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، والبراءة من عبادة ما سواه، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. والنبي صلى الله عليه
وسلم كلمة عامة تعم كل المشركين، ولو كانوا من أقارب الأنبياء، لو كانوا من أقارب الأنبياء أو أقارب الصالحين، قرابة وحدها ما تنفع، لابد من الإيمان بالله عز وجل. نعم، قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم مع الإيمان تنفع، لكن قرابة الرسول مع الكفر والشرك لا تنفع، لا تفيد. نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، وبلغهم وأعذر إليهم، فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها.
كان صلى الله عليه وسلم ينذر إنذارا عاما جميع الناس جميع القبائل، ولكنه في هذا الحديث أمره ربه أن ينذر قبيلته وأقرباءه إنذارا خاصا، لأن أولى الناس بدعوتك ومنفعتك هم أقاربك، فتبدأ بهم أولا، ولأن الناس إذا رأوا أقاربك على الحق صدقوك، أما إذا كنت تدعو الناس تترك أقارب، يقول الناس هذا لو في خير كان يبدأ بأقارب ويبدأ بها الجنة. نعم.
فأنذر قريشا ببطونها وقبائل العرب في مواسمها، وأنذر عمه وعمته وابنته وهم أقرب الناس إليه، وأخبر أنه لا يغني عنهم من الله شيئا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء به من التوحيد وترك الشرك به. نعم. قوله: سليني من مالي ما شئت، لأن هذا
الذي يقول إن لما كان اسمي محمد هذا ينفعني، لأنه واخذ اسمي اسم الرسول صاحب البرجة، يقول: فإنني ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمة. يقول: إن اسم محمد يهديه، هذه ذمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الاسم هذا هو الضلال والعياذ بالله. نعم.
قوله: سليني من مالي ما شئت، لأن هذا هو الذي يقدر عليه صلى الله عليه وسلم، وما كان أمره إلى الله سبحانه فلا قدرة لأحد عليه، كما في هذا الحديث. ولما مات أبو طالب وكان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحميه، ولم ينكر ملة عبد المطلب من الشرك بالله، وقال صلى الله عليه وسلم: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى.
يقولون أبو طالب غاضب، وبعض كتاب المسلمين المنخدعين كلام الغاضبة يصفون أبو طالب بأنه مؤمن ويترضون عنه، والله جل وعلا يقول إنه مشرك: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين سماه مشرك، فهؤلاء يكذبون القرآن. نعم.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار.
نعم، أخبر أنه مشرك يستغفر للمشركين، وأخبر أنه من أصحاب النار بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومنهم أبو طالب لأن الآية نزلت فيه. نعم.
فأخبر أن أبا طالب من أصحاب النار لما مات على غير شهادة أن لا إله إلا الله،
فدل على أن مجرد القرابة لا تكفي. أبو طالب هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا أبو طالب بذل الشيء الكثير في حماية الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لما لم يكن على توحيد لم ينفعه ذلك. فالإنسان إذا عمل الأعمال الصالحة وهو ما هو على التوحيد ما تنفعه أعماله. لم تنفع أبا طالب بما يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان على الشرك، هذا دليل على أن العمل الصالح إنه لا يقبل إلا مع التوحيد. نعم.
فلم ينفعه حمايته النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكون من المشركين، ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك.
نعم، ويعرف أن الرسول على الحق يصدق ذلك. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبين. وهو والعياذ بالله ترك اتباعه يخاف من الملامة والمسبة من المشركين يسبونه. نعم.
ولا الاعتراف بأن النبي صلى الله عليه وسلم على الحق بدون البراءة من الشرك لأنه لم يبرأ من ملة أبيه.
ولذلك قال في آخر كلمة قالها هو على ملة عبد المطلب. نعم.
فكل تعلق على غير الله من طلب شفاعة أو غيرها شرك بالله، يكون عليه وبالا في الدنيا والآخرة، والشفاعة لا تكون إلا لأهل الإخلاص خاصة.
نعم.
كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث، والله تعالى أعلم. وستأتي في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين. الثانية
تفسير الآيتين من سورة السبع: والذين تدعون من دونه ما يملكون ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من تدبير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآيتان. نعم.
الثانية قصة أحد.
قصة أحد وما حصل فيها من ما حصل على النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح وكسر رباعيته عليه الصلاة والسلام تدل على أنه بشر لا يدفع عن نفسه. وأيضا ما حصل فيها من قوله جل وعلا إنك ليس لك من الأمر شيء، لما قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، هذا ما حصل في وقعة أخرى. نعم.
الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
نعم.
الرابع
الرسول قول اللهم ارحم فلانا وفلانا وخلفه سادات الأولياء من الصحابة يؤمنون على دعاء، ومع هذا قال الله لا ليس لك من الأمر شيء. نعم.
الرابعة أن المدعو عليهم كفار،
ومع هذا عاتبه الله عز وجل. نعم.
الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمه بنو عمهم
بنو عمه. ولم يسوغ هذا أن الرسول يدعو عليهم بالنعمة أو يستبعد هدايتهم، لأن الله جل وعلا هداهم ودخلوا في الإسلام فقبل الله توبتهم. نعم.
سادسة، أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء،
فدل على أن الأمر لله جل وعلا. إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء فإنه لا يدعى من دون الله. نعم.
سابعة، قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا.
أو يتوب عليهم أو يعذبهم، يعني الأمر لله، إن شاء تاب عليهم وإن شاء عذبهم، ليس الأمر لك، الأمر لله فيه، فتاب الله عليهم. نعم.
الثامنة، القنوت في النوازل.
القنوت في النوازل هذا سنة نبوية. نعم.
التاسعة، تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم،
وأن هذا لا يبطل الصلاة، أن هذا لا يبطل الصلاة. فإذا دعوت على يعني في القنوت، إذا دعوت على أحد في القنوت هذا لا يبطل الصلاة، أو دعوت له قلت اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلانا، فهذا مشروع لا يؤثر على الصلاة كما يظن بعض العوام. نعم.
العاشرة، لعن المعين في القنوت.
لعن المعين هذه مسألة اختلف فيها العلماء، اختلف فيها العلماء، ظاهر القصة والحديث انه لا يجوز لعن المعين، لأن الله عاتب رسوله على ذلك، قال ليس لك من الأمر، لأنك ما تدري ما لا يؤول إليه حال هذا المعين، وإن كان في الوقت الحاضر كافرا وضالا، لكن ما تدعو عليه باللعنة لأنك ما تدري لعله يتوب في المستقبل ويموت على الإسلام. نعم.
الحادية عشرة، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين.
ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ بادر امتثال أمر الله ودعا عشيرته وخاطبهم عموما وخاطبهم خصوصا، وقال للجميع لا أملك لكم من الله شيئا، أعلن هذا له. وهؤلاء القبوريون يأبون هذا، يأبون هذا الدليل ويقولون لأ الرسول يملك كل الأمور، كل الأمور بيد الرسول، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، كل شيء للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا خلاف قول الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، وقول الرسول لا أغني عنكم من الله شيئا، يقول الله الرسول كل شيء يجده، كل شيء يجده، ولذلك يطلبونه ويدعونه ويستغيثون به، ولا يستغيثون بالله ولا يدعون الله عز وجل. نعم. مع انهم يدعون انهم مسلمون، يدعون الاسلام، الضلال والعياذ بالله، ضلال خطير جدا. ولو كان الانسان يدعي الاسلام إذا لم يخضع للأدلة ويستسلم لأدلة الكتاب والسنة ويترك الهوى ويترك العصبية ويترك التقييد الأعمى فإنه لا ينفعه التسمي بالإسلام. نعم.
ثانية عشرة، جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن،
حتى انه نادى باعلى صوته واجتمع الناس اليه، ولما دعاهم الى التوحيد وصفوه بالجنون، قالوا هذا مجنون، مجنون لانه يدعوهم الى التوحيد وينهاهم عن الشرك صار مجنون. كذلك من يدعو الى التوحيد الان ويحذر من الشرك يقولون هذا مجنون، هذا قاصر النظر، هذا جامد وجاف وجافي ويبغض الاولياء والصالحين، أو أدت من ذلك يقولون هذا يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدعوه ولا يستغيث به. هكذا يقولون. فمنية الكفر واحد ما تتغير في كل وقت. نعم.
الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا.
هذا تصريح وإعلان على الصفا، على جبل الصفا يعلن بأعلى صوته لا أغني عنكم من الله شيئا، يقرب الناس إليه وأبعد الناس، وهم يقولون لا، هو يبني ويبني من دعاه واستغاد به ولجأ إليه، يقولون هذا في ألسنتهم وفي كتبهم. نعم.
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد
المؤمنين. رأيت يعني مصورة كتاب من كتب هؤلاء عنوانها رفع الصوت للاستغاثة بالنبي بعد الموت، هذا عنوان الكتاب، فما ظنكم بما في داخل الكتاب والعياذ بالله. نعم.
حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين.
يا فاطمة رضي الله عنها هي سيدة نساء العالمين بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول لها لا أغني عنك من الله شيئا، إذا أراد الله بك شيئا فأنا لا أستطيع أن أدفع عنك ما أراد الله سبحانه وتعالى، كيف بغيرها من الناس. نعم.
وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم فبين له التوحيد وغربة الدين.
خواص الناس من علماء الضلال ما يؤمنون بهذا كله، ويغلبون بهذه الأدلة حرب الحائط، ويقولون هذا عليه الناس وعليه وقال به فلان وقال به فلان وعلم، ويضربون بأدلة الكتاب والسنة عام الحق. إذا كان هذا كان الخواص اللي يدعون العلم فكيف بالعوام؟ وهذا يدل على غربة الدين، على غربة الدين. فالناس يقولون الآن المسلمون يعدون بالملايين أو بالمليارات في العالم، لكن الدين غريب كما قال صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي أن الإسلام الصحيح، الإسلام الصحيح غريب وقليل، أما الادعاء فهو كثير. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنفع المشرك من أقربائه، فكيف يجاب عما ثبت في الصحيح إن أخف الناس عذابا في النار أبو طالب؟
ما نفعته بإخراجه من النار، ما نفعته بإخراجه من النار، وهو يرى أنه أشد الناس عذابا، ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا. نعم صحيح، قرابة الرسول ما تنفع مع عدم الإيمان، لأن ما نفعت أبو طالب ولم تخرجه من النار، بل صار يقاسي من العذاب ما يرى أنه أشد أهل النار عذابا. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين الأحاديث التي جاء فيها نفي نفع النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، وبين هذه الأحاديث التي فيها ثبوت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه؟
ما تقول شفاعة النبي ولا غيره إلا بعد إذن الله، والرسول لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل، ولذلك يوم القيامة يقوم ثابتا ويدعو ربه حتى يقال له ارفع راسك واشفع بشفاعة. أما دعاء الإنسان العبد الصالح لأخيه هذا الشفاعة، لأنه يقدر على أنه يدعو، يقدر على أنه يدعو، لكن الأمر لله بالاستجابة أو عدم الاستجابة هذا لله سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، أبو طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نبغضه أو نحبه بفعله الخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمته للإسلام؟
لا تجوز محبته لأنه كافر، والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم فلا يجوز محبة الكافر أو الكافر لا تجوز محبته.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التسمي باسم النافع لأني ألاحظ أنه يكتب على بعض المحلات محلات النافع؟
لا بأس بذلك، لا بأس
بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين؟
نعم.
قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، هل يستدل به على الإنكار على التبليغيين الذين يجوبون دول العالم للدعوة وربما ضيعوا أسرهم وأقاربهم في مجال الدعوة؟
لا، ما هو خاص بالتبليغيين، كل من تعدى قومه وبلده وأهله وراح يدعو بعيد يتناولهم هذا الحكم، هذا لا يجوز ويدل على عدم فهم الدعوة. الدعوة مستدة بالأقرب فالأقرب، كما قال الله سبحانه وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، قال تعالى ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، ينذر قومهم إذا رجعوا إليه، فمنهج الدعوة مستدى بالأقرب فلهم، وأقاربك أولى بنفعك وأولى بدعوتك، وأهل بلدك كون تترك بلدك وفيه شرك وفيه كفر وفيه تروح البلاد البعيدة، هذا
ما
هو من وصول الدعوة ولا من
منهج الدعوة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط للقنوت عند النوازل أن يأذن ولي الأمر أم لا يشترط ذلك؟
نعم، لا بد من إذن ولي الأمر، لأن الرسول هو ولي الأمر وهو الذي قنت، الصحابة ما قنتوا إلا تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم، هو ولي الأمر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، في هذا الزمن كثر شر المشركين على الإسلام والمسلمين، فهم يقتلون ويسفكون الدماء ويحاربونهم ويتهجمون على المعتقدات ويغزونهم في فكرهم، ومؤامراتهم ضد المسلمين واضحة، فهل يقنت عليهم طوال السنة وإن لم يكن القنوت متصلا حتى ينجلي شرهم؟
لا شك إن القنوت إذا رأى ولي الأمر القنوت للمسلمين يقنط ولو طال الوقت، لا لا. وأما أن المشركين والكفار أنهم يتعلمون على المسلمين هذا ما هو غريب، الله لا ترى هذا، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، الله أخبرنا أن المشركين والكفار لا يزالون يقاتلون المسلمين إلى يوم القيامة حتى يردوا المسلمين عن دينهم، الشيء معروف. ولذلك شرع الله قتال الكفار وغزوهم لأجل دحض شرهم وكف عدوانهم على المسلمين، بينما بعض الجهال من كتاب العصر الحديث يقولون لا، الإسلام ما هو في قتال ولا هو في جهاد، إنما هو دفاع فقط، الدين دفاع فقط، هذا غلط. الإسلام جاء بالدعوة وجاء بالجهاد لينتشر في الأرض وليقطع دابر الكفر، لأننا إذا كففنا القتال عنهم هم ما يكفون عنه. لاحظوا الآن أن المسلمين لما تركوا الجهاد صار الكفار يقاتلون المسلمين في كل مكان، لو كان هناك جهاد من المسلمين ما حصل من الكفار هذا الذي حصل الآن من القتل والتشريد وإلى آخره. نعم. فهم يضربون المسلمين ويقتلون ويهدمون القصور والبيوت ويدمرون القرى والأمصار ويقولون الإسلام ما هو دين قتال، الإسلام دين مسالمة، دين مواقاة، دين يعني معناه من الإسلام أنه ضعيف وأنه ما. إذا كان الكفار يقاتلون دون كفرهم وضلالهم فكيف لا يقاتل المسلمين دون دينهم وعقيدتهم؟ والله أمرهم بالجهاد وأوجبه عليهم، وما تجرأ الكفار إلا لما ترك المسلمون الجهاد وقالوا إنهم دين مسالمة ودين مواقاة ودين حب ودين مدري كيف، وهذا الملفات التي ترضي الكفار، نسأل الله العافية.
الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.